المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
عن التأمل في حاجات كثيرة.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 6/2/2002.
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المرة اللي فاتت تكلمتكم عن التأمل في صفات الله الجميلة، والمرة دي نكمل الحديث عن التأمل في حاجات كتيرة. التأمل مثلا في المناظر، يعني مرة وانا علماني كنت ماشي في الشارع ومرت على راجل صاحب محل كده بتاع لحام، وفي معدن كده فيه خرم فبيلحمه بالاكسجين، واللحام بالاكسجين نار، عبارة عن نار طلع، والراجل حطت حاجة على وشه من النار وقعد يلحم بالاكسجين. فاول ما شفت المنظر ده قلت حاجة عجيبة، اهو دي زي ربنا لما بيحاول يعالجنا بالتجارب وبالالام، زي طريقة اللحام بالاكسجين، نار بتقيد في المعدن ولكن بعد شوية نلاقي الثقب راح واتعالج وما بقاش فيه خطر. فالواحد يأخذ هذه الامور المادية ويحولها الى امور روحية. وبرضو وانا ماشي مرة كان في شارع الترعة البولعية وشفت عربية كارو ماشية، وبعدها بشوية عربية خاصة، وبعدين قلت اهو الكارو والعربية الخاصة دي تورينا ان جميع المواهب ربنا يشتغل فيها، مسؤوليات متعددة ما تستطيع ان تقوم به العربية الكرو، لا تستطيع ان تقوم به العربية الملاكي. عربية الركوب الملاكي ما تقدرش تحط فيها اشولة ومجاطف وازال، ممكن يتحط في العربية الكرو. فكل واحد له مسؤوليته، وكل واحد بيؤدي مسؤوليته بدون ما نقول لا بلاش دي او لا بلاش دي. برضو مرة في الدير شفنا عنب تكعيبة وعنب ارضي. شجرة العنب الارضي بيقلموها تبقى واقفة كده على حيلها، ما تحتاجش الحاجة تتسند عليه، لكن عنب التكعيبة ان ما استندتش على التكعيبة تقع في الارض وتتلف وتنتهي. فانت برضو في حياتك الروحية، هل حياتك من جهة انك انت لا تستطيع ان تستغني عن مرشد ولا عن اب، وتبقى زي عنب التكعيبة اللي ما يقدرش يستغني عن حاجة يتسند عليها، ولا تمشي زي العنب الارضي اللي واقف لوحده وقادر يمر؟ المهم انك انت تحول المنظر اللي قصادك الى معنى روحي. زي مثلا تمر على حقل تلاقي فيه نوعين من البطيخ، بطيخ بعلي وبطيخ مسقاوي. البطيخ المسقاوي بيتزرع وبيسقوه، وان ما سقوهوش يموت. البطيخ البعلي يدوروا على أرض قريبة من المياه الباطنية ويحفروا لغاية لما يوصلوا لقرب الماء الباطني ويرموا السبخ، وبعدين الأرض الرطبة، وبعدين يحطوا البذرة ويسيبوه يقعد هو ينمو لوحده، عنده الأكل والشرب مش محتاج لحاجة تانية. هل حياتك الروحية بتمشي بطريقة البطيخ البعلي اللي بيأخذ غذاء من الباطن، ولا المساوي اللي لو منعوا عنه المية يموت؟ أيضا مرة برضو ماشي جنب تكعيبة عنب وشفت حاجة عجيبة جدا. شفت ان العنب يجي تقريبا في شهر اغسطس ويطرح، تلاقي التكعيبة كلها اتملت بالورق، ورق العنب، ويستطيع الناس يقعدوا تحت التكعيبة ويتظللوا لان اغسطس ده فصل الصيف، فيبقى كويس ان التكعيبة تتغطى بالورق عشان اللي تحت منها يقدر يستظل. بينما في الشتاء تلاقي العنب نفض اوراقه وبقت التكعيبة النبايا الكرمة عبارة عن عروق كده ما فيهاش اي حاجة، عشان اللي يقعد تحت التكعيبة يستفيد من الشمس في فصل الشتاء اللي يحتاج فيه الى الدفء. وربنا عمل دي مخصوص ان في فصل الصيف يعطيك الظل، في فصل الشتاء يعطيك الدفء. حكمة إلهية الواحد ياخدها حتى بالنسبة لهذه النباتات. قديس مرة من المرات كان نزل للمدينة، ومرت قصاده امرأة جميلة جدا متزينة كده ويعني عاملة في نفسها حاجات، فلما بصلها قال ليس فيا من الحماس لإرضاء الله مثل ما في هذه المرأة من العمل لإرضاء الناس. يعني يا ريتني افكر ازاي ارضي ربنا زي ما المرأة دي بتفكر ترضي اللي بيشوفوها بزينتها بملابسها بجمالها بشكلها. بس انت لما تشوف امرأة من النوع ده ما تقعدش تبص وتتأمل، خليك في حالك. وما تقولش خدنا الحكاية دي في موضوع التأمل. واحد وهو ماشي جنب بحيرة ويلاقي صياد قاعد يصيد، هو منظر عادي، لو عايز يتأمل في هذا المنظر يقول يا سلام، الصياد ده بيعمل طعم، يحط طعم للسمكة والسمكة تشوف الطعم تطب وتتاخد وتضيع روحها. يا ريتني انا ايضا ابعد عن اي طعم يقدمه لي الشيطان ويغريني بيه عشان اتشبك في الصنارة بتاعته. يبقى هنا التأمل عبارة عن انك انت الشيء المادي تحوله الى شيء روحي، الشيء المادي تحوله الى شيء روحي، وتحاول انك انت تاخد منه المعاني الروحية. كتير قوي مننا بيشوفوا اطفال صغيرين دون ان ياخذوا من هؤلاء الاطفال شيئا من التامل. بينما انت لو شفت طفل وقعدت تتامل في حياته تاخد منه درس عن البساطه ودرس عن الصراحه. الطفل لا ينافق ولا يجامل ويقول لك رايه بصراحه، وما فيش عنده مكر وما فيش عنده اي شك لاهوتي. تقول له تقول باسم الاب والابن، يقول لك باسم الاب والابن. عمره ما يفكر في شكوك، وعنده البساطة التي يصدق بها كل شيء والبراءة، ما عندوش شهوة الجسد وما يحملش الهم بتاع الدنيا وليقعد يفكر في المشاكل. ما فيش طفل بيحمل هم ويفكر في المشاكل، وعنده قوة الذاكرة والحفظ. مين فينا لما بيشوف طفل يتأمل كل هذه الصفات مع بعضيها في جمال الطفولة اللي من أجلها السيد المسيح قال إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت الله. بلاش الواحد ياخد النقطة السطحية ويسيب اللي جوه. المعنى السطحي زي القشرة البرانية، والمعنى اللي بالتأمل وبالعمق زي اللب اللي موجود جوه. فانت خليك من النوع اللي يشوف اللب ده. كما تتأمل في المناظر اللي تمر عليك، ممكن انك انت تتأمل في التاريخ وفي احداثه وتحط كل ده في ذهنك. تتأمل مثلا في اخر حياة الذين اضطهدوا الكنيسة، نيرون الامبراطور روما وديوقلديانوس، وانتهوا بايه؟ هيرودس اللي قتل يعقوب الرسول وجت نهايته في ان ضربه ملاك الرب واكله الدود لما مشي في العزم. شوف احداث التاريخ وما فيها من عظات. في ناس يدرسوا التاريخ ويدرسوا سير القديسين بدون ما يتأملوا فيها وياخدوا عظات منها. خد مثلا حكاية السواح، ازاي ربنا دبر زيارة لكل واحد من السواح دول. قديس شافه في اخر ايامه وكتب تاريخه وحفظت قصته في الكنيسة. قصة انبا انطونيوس اللي شاف انبا بولا في اخر ايامه وعرف قصته وكتبها. القديس بنودة اللي شاف ابا نفر السائح في اخر ايامه وعرف قصته وكتبها. القديس زوسيما اللي شاف القديسة مريم القبطية في اخر ايامها وعرف قصتها وكتبها ونشرها. ما نقولش على طول ان دي مجرد صدفة، لا، ربنا دبر هذا اللقاء لكي نعرف بها سير هؤلاء القديسين السواح. ولولا ان ربنا دبر اللقاء ده ما كناش عرفنا. فهي ليست امور خاصة بالصدفة انما بالتدبير الالهي. الانسان اللي يمشي على هذا النهج يعرف ان في حاجات كتيرة ما بتتعملش بالصدفة، بيكون ربنا مدبرها. يعني هل من الصدفة ان القديس ماري مرقس يتمزق حذاءه في الطريق ويدور على واحد يصلحه فيشوف الاسكافي انيانوس وتكون قصة لإيمان هذا الرجل ويدخل هذا الرجل في التاريخ؟ ما نقولش صدفة، نقول نوع من التدبير الإلهي اللي ربنا عمله علشان إنقاذ حياة أنيانوس وهدايته للتوبة وإنه ينفع الكنيسة كلها. قسطنطين الملك والرؤية التي رآها من جهة الصليب وقال له بهذا تغلب، وكانت النتيجة انه اصدر مرسوم ميلان اللي منح به الحرية الدينية للناس سنة 313 ميلادية. احداث في التاريخ لو الواحد يقعد يتأمل في التاريخ واحداثه يجد شيء عجيب جدا. ياريت وانتوا بتقروا التاريخ لا تفصلوا التاريخ عن ربنا، لا تفصلوا الاحداث عن ربنا، ادرسوا يد الله في الاحداث، يد الله في التاريخ، ازاي دي بتبتدي وازاي دي بتنتهي. اعمال عجيبة قد قيلت عنك يا مدينة الله. ادرس مثلا في التاريخ حدث عجيب، ازاي روسيا بعد 70 سنة من الإلحاد والشيوعية ترجع إلى الله مرة أخرى وتدخلها الحرية الدينية. دي تديك فكرة إن ربنا حتى مع الملحدين بيدبر ليهم طرق الخلاص، مش بالصدفة إنما بالتدبير الإلهي. ايه يد الله في الاحداث؟ ياما هتقرا في كتب التاريخ عن تفكك الاتحاد السوفيتي وعن غورباتشيف وعن ايه اللي حصل، لكن مفيش حد يقول لك ايه يد الله في الاحداث دي وكيف تم هذا الامر وازاي ايد ربنا دخلت فيه وازاي عمل عمل. ياريت في كتير من الاحداث نبتدي ناخد فكرة عن يد الله في التاريخ ويد الله في الاحداث اللي بتمر. في ناس مثلا يكون ليهم تأمل في الطبيعة أول واحد كتب عنه الكتاب المقدس إن له تأمل في الطبيعة أبونا إسحاق ابن أبينا إبراهيم. يقول الكتاب في تكوين 24 ان اسحاق خرج يتأمل في الحقل عند اقبال المساء. دخل يتأمل في الحقل. انا ما اعرفش ايه تأملات اسحاق في الحقل، مجرد عنوان كده، لكن قطعا الحقل فيه تأملات كثيرة ممكن الواحد يشوف. تأملات في الطبيعة كلها، السماء مثلا اهو السماء فوقينا، لكن مين فينا بيتأمل في السماء؟ مين فينا يقول مع داود النبي السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه؟ مين فينا يقول مع داود النبي سبح الرب ايتها السماوات
سبح الرب يا سماء السماوات. يعني ايه تسبحه؟ محدش فكر ايه معنى كلمة ان السماء تسبح الله. لا بتتكلم ولا بتنطق، لكن مجرد وجودها سبب في ان الواحد يسبح ربنا. لما تشوف عظمة السماء وارتفاع السماء ودرجات من السماوات فوق بعضيها لغاية لما تصل الى سماء السماوات اللي فيها عرش الله، مين بيفكر في دي؟ اللي بيركب طيارة يلاقي الطيارة لما تعمل تيك اوف وتطلع فوق توصل لغاية لما السماء اللي انتوا بتشوفوها سماء الطيور تنتهي، وتلاقي مجموعة من السحب كبيرة كده زي ما تكون رميت مليون اردب قط فوق، سحب 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 فوق بعضيه. وبعدين طيارة تروح طلع فوق وتسيب الحكاية دي، وتلاقي حتة تاني من فوق فيها سحب تاني، وتطلع وتفضل ليرز يعني طبقة فوق طبقة لغاية في الاخر لما تروق وتطلع حتة ما فيش فوقيها سحب. اللي بيمشوا في السماوات دول يقول لك السماء الاولى هي سماء الطيور، يعني السماء التي تسبح فيها الطيور وتسبح فيها الطائرات اسمها سماء الطيور، والسماء التانية اللي فيها الشمس والنجوم والكواكب دول اللي بعض رواد الفضاء طلعوا الى جزء منها بس، الجزء التحتاني، لان لو راحوا للسماء اللي فيها الشمس كانت تتحرق وتدوب، تقدرش تحتمل الحرارة، لكن اهو قدروا يوصلوا لحد القمر لحد بعض كواكب اخرى. طب ايه السماء دي كلها؟ ازاي ربنا عملها؟ في السماء التالتة اللي هي فيها ارواح القديسين، وفوق كل ده سماء السماوات اللي فيها عرش الله. ده ايه ده؟ في حد فيكم بيبص في السماء كده ويتأمل فيها؟ القديس يوحنا الانجيلي قال نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. ياريت لما تغلق أمامك أبواب الأرض بدل ما تيأس تقول نظرت وإذا باب مفتوح في السماء. ده من عند ربنا كده، الباب اللي مفتوح في السماء. أو إنك أنت تبص للسماء وتشوف الدورة الموجودة اللي ليل ونهار ونهار وليل إلى آخره. الإنسان اللي عنده فضيلة الرجاء والأمل يقول كل ليل مظلم وراءه فجر مضيء، والإنسان المتشائم يقول مهما طلع الفجر ومهما أشرقت الشمس لابد يجي بعدها ليل. فده يقول الليل وراه نهار، وده يقول النهار وراه ليل. افتكر ان انا مرة وانا ساكن في الجبل وكنت اخرج اتمشى وقت الغروب، فشفت الشمس وهي بتغرب، ودي كتبتها في تأملاتي وبعضكم أراها، فقلت لنفسي وقت الغروب لم يحدث إن الشمس أخفت وجهها عن الأرض، إنما هي الأرض التي أدارت ظهرها للشمس. لان الشمس ما بتلفش قاعدة. ف لما يجي وقت الغروب مش الشمس هي اللي بتحجب وجهها عن الارض، لا، الارض وهي بتلف بتعطي ظهرها للشمس. هل فيكو حد لما بيبص للسماء مثلا بيفتكر سكان السماوات، بيفتكر الملائكة اللي بيسكنوا في السماء اللي بنسميهم الأجناد السمائية أو القوات السمائية؟ هل بيفتكر أرواح القديسين؟ هل بيفتكر مسكن الله مع الناس؟ ولا بتبصوا للسماء وخلاص وعقلكوا واقف عند كده وما بتخشوش في العمق اكتر؟ لذلك ينفع كثيرا في التأمل لو واحد يكون حافظ الايات الكتيرة اللي اتكلمت عن هذا الموضوع، ويقعد يجيبها آية ورا آية ويشوفها ماشية ازاي. وممكن وانت بتبص في السماء تفتكر طيور السماء. السيد المسيح قال تأملوا طيور السماء، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع لمخازن والله يقودها. هل فكرت في طيور السماء مثلا؟ خد الحمامة مثلا، هتطير من طيور السماء. هل لما بتشوف حمامة بتفكر ان زي الحمامة دي ترمز للسلام كما في قصة فلك نوح وجابت غصن الزيتون يرمز للسلام؟ هل شفت الحمامة وهي بتفرد جناحيها كده كعلامة الصليب وهي بتطير في السماء؟ هل وانت بتشوف الحمام بتفتكر العدرة اللي قيل عليها ايتها الحمامة الحسنة؟ هل فكرت وانت بتشوف الحمام تفتكر البساطة بتاعت الحمام؟ كونوا بسطاء كالحمام. هل وانت بتشوف الحمامة تفتكر انها كانت ترمز للروح القدس في قصة الأعمال؟ هل فكرت انها الذبيحة التي يقدمها الفقراء، فرخي حمام او يمام؟ حاجات كتيرة جدا الواحد يشوف. طب قول الحمامة دي حاجة حلوة. طب هل فكرت مثلا في الغراب وتلاقيت فيه تأملات روحية؟ ناس كتير جدا يتشقوا من الغراب، لكن الناس الروحيين يقول لك لا، ده الغراب ده هو الذي كان يعول إيليا النبي ويجيب له أكله. الغراب ده اللي كان بيعول أنبابولة أول السواح ويجيب له أكله، وبس ما نفتكرلوش غير الحاجات الوحشة، ما هو ليه فضائل برضه. نفتكر قول الكتاب عن ربنا المعطي للبهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. أنا مرة قريت الآية دي ووقفت عند كلمة التي تدعوه. ايه الغربان التي تدعوه دي؟ يعني ايه بتصلي؟ ولا تدعوه مجرد انها تزقزق كده ربنا يقول لها ايوه عارف انك انت جعانة هجيب لك اكلك، فيبقى بتدعوه بدون الكلام؟ هو لازم الدعوة يكون بالكلام. ما انت جاي تدعو واحد بنظرة عينيك كده يعرف انك انت عايزه، وضروري تدعوه بانك تجيبه. ايه فراخ الغربان التي تدعوه دي؟ او مثلا تفكر في العصافير، تفتكر ازاي ربنا يهتم بالعصافير ويعطيها طعامها؟ او تقول نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، حتى العصفور ده ربنا ينجيه من فخ الصيادين، حاجة عجيبة اوي. زي واحد مرة قال عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة، فرد عليه واحد تاني قال له لا، 10 على الشجرة أفضل من عصفور في اليد، لأن العصفور اللي في اليد يدل على بطش الشخص القوي اللي ما يتشطرلوش غير على عصفوره ويمسكها في إيده ويضيع حريته، ما تقفش على الشاطئ وما تستفدش أكتر من كده. الواحد اللي عايز يتأمل يتأمل حتى النملة في نشاطها في جريها. عمري ما شفت نملة واقفة، دايما تجري 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 تجري. حد فيكم شاف نملة واقفة؟ مش ممكن، ولا نايمة ولا بتحلم، مستحيل. النملة دي تمثل النشاط باستمرار، تمشي تمشي، مش بس تمشي، تمشي وتودود في ودان كل واحد يمشي وراها. كل ما تمشي تقول له تعالى تعالى تعالى، في حاجة في الأسفنية، يمشي وراها يمشي وراها. ده النمل ده اللي انتوا بتستصغروه ده فيه قوة عجيبة عجيبة. ده لو تعبان انجرح جرح بفمه يحط فمه في الجرح فيغطيه، اذا انجرح جرحين يحط فمه في جرح والجرح التاني يجي النمل بقى يملوه 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 ويقطعه حتت حتت حتت. لو تعبان ده قد كده، معلش النملة ليها مهار. عمركوش شفتوا شوية نمل شايلين صرصار او جناح قدهم ولا 20 مرة؟ لكن قوة. او العمل الجماعي، ده النمل ده يمثل العمل الجماعي، يمثل العمل الجماعي. زي إيليا ابو ماضي في قصيدته الطين، يقصد على الانسان اللي مخلوق من طين ومتكبر ومتعجرف، بيقول له ألك القصر وأرى للنمال ملكا عريضا قد بنته بالكدح فيه وبالكد، أنت في عرفها دخيل عليه وقوي جنى عليها فأفسد. النمل ده في كل حتة تلاقيه يبني له بيوت، يبني له أنفاق. ده احنا يمكن دخلنا في عصر الأنفاق قريب، لكن النمل داخل في الأنفاق من زمان، عامل كام نفق وداخل فيه وقاعد ويشتغل. من ضمن اللي بينفلوا يعملوا أنفاق أيضا الفيران. الفار عنده ذكاء انه لما يعمل نفق ويخش فيه يعمل له اكتر من بوابة، بحيث لو انك انت جيت تاخده من الناحية دي يخرج من البوابة اللي هنا يخرج من اللي هنا. نباهة، نباهة فيران. احنا اصلنا ما بناخدش بالنا الا من الامور السطحية وننسى الباقي. اخر نقطة عايز اقولها لكم في التأمل، الماء مثلا. الماء والمطر والنهر والبحر والحاجات دي كلها مية في مية. هل تأملت في المية ان نقط الماء التي تنزل من السماء تستطيع بالمداومة تشق لها طريقا في الصخر وبالمداومة تعمل مجرى نهر؟ هو نهر النيل بتاعنا جه منين؟ ما هو امطار نزلت على صخور الجبال وحفرت مجرى وحفرت وسط الصخر. مجرد ان نقطة المية الهينة اللينة لما تنزل بمداومة على صخر تحفر فيه طريقا، ده مش يعني درس ليك في نقطة المية؟ وبعدين المية اللي نزلت بتاع النيل دي نزلت على الجبل واخدت من الطمي بتاعه وحملت الينا الطمي. زمان كان وقت الفيضان يكون فيه المية سودة كده من الطينة اللي جايبها الطمي، يقدم لنا النيل هذا الماء الأسمر والمياه تقول أنا سوداء وجميلة لأن فيها الخير اللي بينفع الأرض. وبعدين تشوف المية دي تحفر لها طريق ويبقى شاطئين على اليمين والشمال، هذان الشاطئان لا يحدان حرية النهر إنما يحفظانه من الانسكاب هنا وهناك ويتحول لمستنقعات. هل فكرت في المية اللي تغسل وتطهر ونقول أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب مش أغسل يدي بالماء، أو تقول اغسلني فأبيض أكثر من السلج؟ هل فكرت في المية اللي فيها الحياة؟ بدونها لا يحيا إنسان. هل فكرت في الماء في معانيه الروحية؟ صوت الرب على المياه، روح الله يرف على وجه المياه، رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. خش في الحاجة للآخر، لكن تقف وتقول دي مية وتروح ساكت، ايه ده من غير ما تتبلبط فيها كده بفكرك وذهنك وعقلك؟ يبقى استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجة. نكتفي بكده، تصدم صدق. اخيرا يا رب اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر، يا أبانا الذي ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة محبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربكم.
ومع روحك ايضا.
الاسئلة التي اجاب عليها قداسة البابا في اول المحاضرة.
نجاوب شوية اسئلة. واحد بيقول هل يوحنا كان يعرف المسيح لحظة المعمودية بأنه هو المسيا المنتظر؟ نعم كان يعرف، بدليل ان قال له انا محتاج ان اعتمد منك. اما التلاميذ اللي بعتهم يوحنا فكان عشان يتأكدوا بنفسهم ان ده هو المسيح، وفعلا صاروا تلاميذ له. واحد بيقول ذهني يشرد كثيرا اثناء الصلاة، كل ما يشرد تجمعه مرة اخرى.
حاول انك تصلي بفهم، تصلي بتركيز، كل ما عقلك يسرح رجعه مرة تاني. وتاخد وقت، يعني ليس للمبتدئين حكاية جمع الفكر، تاخد وقت. واحد بيقول ارجو معرفة هل تستطيع زوجة الطلاق من زوج قد حكم عليه بالسجن لفترة 20 عاما؟ لا يجوز. لكن اذا كانت تبتعد عنه وما تتجوزش حد تاني، معلش، هو طبيعي ما يبتعد عنه. واحد بيقول رغم اني اخاف ربنا جدا واصلي واصوم ولا ارتكب اي معاصي الا الشتيمة، وده غصب عني اصنع عصبيتي. الشتيمة ممكن توديك جهنم برضه، لأن المسيح بيقول من قال لأخيه يا أحمق يكون مستحق النار جهنم. والكتاب المقدس بيقول الفم الذي يبارك لا يلعن، وبيقول اللسان ده سم مميت، به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين خلقوا على صورة الله. بطل الشتيمة. والشتيمة مش بس خطية تودي جهنم، زي ما قال المسيح بكلامك تتبرر وبكلامك تدان، وقال ان ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، لكن الذي يخرج من الفم ينجس الانسان. فالشتيمة بتنجس. يعني ما دام تركت كل المعاصي ما فضلش غير دي، اترك دي كمان، مرن نفسك عليه. اما كون انك بتعمل كده بس في فترة عصبيتك، فيبقى في خطية اخرى، العصبية. هو الشتيمة دي جت كده عفوا ولا جت لانك انت عصبي؟ فبطل العصبية وبطل الشتيمة. وايضا الشتيمة دي تدل على ان القلب غير نقي، لان السيد المسيح بيقول الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. وبيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. فالكلمة الغلط اللي بتيجي على لسانك اصلها غلطة موجودة جوه القلب وظهرت على اللسان. ولذلك انا دايما بقول ان خطية اللسان هي خطية ثانية. ليه ثانية؟ لان الخطية الاولى خطية في القلب. بطل يا ابن الشتيمة. والشتيمة مش بس خطية، دي الشتيمة ايضا خطأ اجتماعي ينفر الناس منك. الناس الاجتماعي يعني قاعد في المجتمع ما يقبلوش الحاجات دي، وتفقد بيها اصدقائك وتفقد الناس الى اخره. سؤال: كيف ذهبت اخت القديس انطونيوس الى دير للراهبات رغم انه لا توجد في حينها ادير للراهبات؟ هو دير للعذارة، كان في اماكن اديرة يحطوا فيها العذارة، أو بيوت للعزارة سميت فيما بعد أديرة. واحد بيقول أنا طالب بكلية الشرطة ومن المعترف عندنا استخدام الأساليب والألفاظ السيئة. اوعى تقول الكلام ده لألا نفس كلية الشرطة تقول لك انت بتسوق سمعة الكلية. واخد بالك من الكلام ده؟ ممكن انك انت في الشرطة تكون حازما جدا بدون ما تستخدم الوسائل السيئة. الوسائل السيئة دي مش مظبوطة، ده في بعض الأوقات قبضوا على عساكر وضباط وحكموهم في المحاكم من أجل الوسائل بتاعتهم. ما تجيبش مشكلة للشرطة وإن كان لابد إنك أنت لازم تستخدم وسائل وألفاظ سيئة، يبقى دور لك على حاجة تاني. واحد بيقول هل امرأة مسيحية تتجوز من رجل مسلم وكل واحد على دينه؟ طب افرض كل واحد على دينه والاولاد يكونوا على دين مين؟ الدين يا ثانيا اذا كان كل واحد على دين هتيجي هي تصوم الاربع والجمعة وفي نفس اليوم تعمل له فروجة وكبدة وحاجات، ولا هتختلط الحاجات في بعضيها؟ ده حتى احترسوا منها، يسموا احترسوا منها، من خلفت ولد يدوله دوزس اكتر عشان ده ابن حنونة وهيطلع مش عارف ايه. لا يا ابني لا. في مثل يقول من شروط المرافقة الموافقة، من شروط المرافقة الموافقة. الاتنين يمشوا في سكة لازم يكونوا حاجة زي بعض. سؤال، هل الأحلام بالقديسين تكون إشارة لشيء؟ ما تضمنش، ما تضمنش. جايز تكون الأحلام بالقديسين من محبتك للقديسين بيظهروا في حلم. جايز اللي بيظهروا لك مش قديسين لكن أرواح ياخدوا شكل قديسين. ما تمشيش على اي حاجة تجيلك في الحلم. واحد بيقول لي انا شاب في الثانوية العامة وادفع نص عمري واسلم على قداستك. لا يا ابني، احتفظ بنص عمرك وممكن تيجي بكرة الصبح وانا خارج اسلم عليك وابقى ضمنت الاتنين مع بعض. وكمان مش اصول تسيب عمرك قبل ما تاخد الثانوية العامة. وإلا درجتك في السماء هتكون ايه؟ واحدة بتقول انا آنسة في الاعدادية ولي رغبة في الرهبنة، مع العلم بان الاب والام ليس لديهم مانع من الرهبنة، وعمري حاليا 16 عاما. استني لما تشوفي سعيد الحظ هيجي ولا لا. ما هو في واحدة في سن صغيرة تقول عايزة ترهبة، وبعدين يجي لها واحد لا عاجبها شكله ولا وظيفته تقول لا انا هترهب انها هترهب. بعد شوية يجي لها واحد كده ممتاز في وظيفته
وممتاز في شكله. تقول له ماله؟ ما ابراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا متجوزين ودول قديسين. هو يعني وداود النبي اللي بنصلي مزاميره ما كان متجوز، ايه التطرف ده اللي ملوش معنى؟ استنى كده لما ايه تخش في الجد وتنتصري. واحد بيقول لي ذهبت الى مكتبة الاسقفية لشراء كتاب اسمه كذا، مش عايز اقول الاسم عشان هيتعرف، فقالوا لي انكم صادرتم هذا الكتاب. انا لا اصادر اي كتاب، جايز اقول الكتاب مش كويس لكن لا اصادر شيء. واحد بيقول في الرسالة إلى روميا الإصحاح الرابع، ما الفرق بين الختان والغرلة؟ الختان يعني المختونين اللي هم اليهود كانوا يختنوا كل ذكر، والغرلة يعني غير المختونين يعني اللي ما اتطهروش، ودي كانت الأمم يعني غير اليهود. فالختان والغرلة يعني اليهود والأمم غير اليهودية. واحد بيقول نشر في مجلة الكرازة في العدد الماضي عن كتابين، واحد منهم للأستاذ مازن صباغ، وقد سألت عن هذا الكتاب كثيرا وعرفت أنه لم يوزع داخل مصر، فهل يمكن توفيره في مصر لقراءة الذين يرغبون في قراءته؟ أجبهولك، فوت علينا وادهولك. أما الكتاب الآخر فهو الأستاذ سعيد زايد، وأرجو أن نعرف عنوان الكتاب ودار النشر التي توزع برضه لو تفوت علينا ندهولك. الأستاذ سعيد زايد كان زميلي في الضباط الاحتياطي وكنا بننام في خيمة واحدة، وكتب كتاب صغير كده عن ذكرياته معايا وما شهده في نظير جيد من صفات كزميل يعني. ممكن لو تيجي أديك نسخة منه، ولا تسأل ولا تتعب ولا حاجة. سؤال، هل الزواج اختيار إلهي أم اختيار إنسان؟ وإذا كان اختيار إلهي فلماذا تفشل بعض الزيجات؟ مش كل زيجة اختيار الهي، لا. انت لما تيجي تتجوز او اي واحد لما يجي يتجوز لازم يكون مفتح عينيه كويس وعقله حاضر كويس، ومش يطب وبعد ما يطب يقول اختيار الهي، لا. اختيار الهي يبقى حاجة مثالية يعني. واحد بيسأل على تعميد الطفل على إيمان والديه والاعتراف على يد كاهن. اقرأ كتابنا بتاع اللاهوت المقارن، تجد فيه إجابات واسعة عن هذين الموضوعين بدل ما نضيع وقت في الكلام ده يعني. واحدة بتقول أنا امرأة خاطئة أخطيت والآن أحيا حياة التوبة والندم إلى آخره، لكن باستمرار ضميري يوبخني ويشعرني إن ليس لي خلاص. لا أبدا، المسيح بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، وكل خطية تغفر بالتوبة بلا استثناء. وفي حزقيال 18 قال الكلام ده. الشيطان ربما بيحاربك بحكاية زي دي. بيقول في المزمور الثالث: كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. دي محاربات شيطانية. واحدة بتقول: أنا فتاة عمري 25 سنة وتمت خطوبتي مرتين، أول مرة هو اللي فسخ الخطوبة وتاني مرة أنا اللي فسختها، وبيقولوا معمول لك عمل. هو العمل بيفسخ الخطوبة؟ اللي تعرف الواحدة تفسخ الخطوبة وبعدين تندم على فسخها. طب ليه كان عقلك فين لما فسخت الخطوبة؟ فكروا كتير 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 بدل ما تندموا. اما هو اول مرة فسخ جايز تعب من حاجات ولقى انه ما يقدرش يعيش سعيد معاك. واحدة بتقول: انا تعبانة جدا وهناك خطر يتهددني، ارجوك ريحني. ابعتلنا يا بنتي ايه الخطر اللي يتهددك واحنا نساعدك. جايز ما يكونش اللي فيه خطر ولا حاجة، وان كان خطر نساعدك ازاي تخرج منه. ابعتلنا بالتفصيل عشان نعمل على راحتك. نكتفي بالاسئلة دي.